Bismillah, elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulullah. Kâle yavrum nebi rahimullah. Ve ben edrak yarak atanına salat ve edrak yarak atanına salat. Kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Men edrak yarak atanına salat ve edrak yarak salat. Fi rivayet. Men edrak yarak atanına salat. Kavli an taktu aşşems ve edrak salat. Ve men edrak yarak atanına asr. Kavli an taktu aşşems ve edrak asr. أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره وأنه لا يكون بالركعة المدركة لكل الصلاة والتكبير وتحصل براءته من الصلاة في هذه الركعة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ظاهر هذا الحديث كظاهر كثير من النصوص يدل على معنى، والمعنى بظاهره ملغى، ولدي الله زيادات وردت وقواعد قردت وأفهام قررت. من كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، ظاهر الآية أن المريض أو المسافر إن صام عليه الإعادة، ولكن هذا المعنى ملغى بسائر ما ورد في الباب النصوص، ولا بد من تقدير معنى. فمن كان منكم مريضا على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، فإن لم يفطر فليس عليه الإعادة. وإن كانت الآية بظاهرها أن الإعادة واجبة عليه، وذكرت لكم أكثر مرة أن الحكم الفقهي لا يؤخذ من نص واحد استقلالا، وإنما يؤخذ من مجموع ما ورد في الباب. فظاهر قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، أن من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة ولا داعي لأن يتممها، والذي فعل يبرر ذمته ولا يوجب عليه شيئا آخر. وذكرنا أن هنالك ألفاظ ثابتة بعضها الصحيح وبعضها عند النسائي، من مثله فقد أدرك الصلاة كلها وليقضي ما فاتها. فليس المراد من قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة بمعنى أنه أدرك ويسلم ولا يترتب عليه أن يتمم المتبقي في ذمته. فمن المعلوم أن نصوص الشريعة شاملة وثابتة، وهذا المصلي الذي أدرك ركعة بقيت ذمته مشغولة، إن كان يصلي الفجر أن بقيت مشغولة بركعة، وإن كان يصلي العصر فبقيت ذمته مشغولة بثلاث وهكذا. كان أبو العالية ممن يقول بظاهر هذا الحديث أن من أدرك ركعة مع الإمام يسلم ولا يشرك، وهذا الانفراد خطأ، وغالبا الانفراد علامة الخطأ أو الانفراد أمارة الخطأ. وأجمع من بعده من أهل العلم على خلاف هذا القول، فلا يكذب بهذا القول ولا يذكر ويقوى ولا يقوى ويقدر ولا يكبر. فإذا ظهر الحديث مرنا. والذي يلغى ظاهر آخر أقوى، فنحن مع ظواهر النصوص، والعيب في مذهب الظاهرية أنهم أخذوا بظواهر بعض النصوص وتركوا ظواهر أقوى منها، تركوا ظواهر عليها القواعد وعليها الجادة وهي السابعة في سائر المسائل. فالظاهر ملغى النصوص الأخرى التي ألغت، وهذا الظاهر حجة، الظاهر حجة، ونحن عرض نفهم كلامه ظاهرا، لكن لا يجب أن نستقل بفهم العربية. من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك، خلاص أدرك الصلاة، أدرك ركعة مع الإمام وسلم وينتهي الأمر. هذا يبقي ظاهر آخر، من ما أدرك تصلوا وفاتكم فاتموا، هذه القاعدة الأولى تراث، فأخذ بهذا الظاهر الترك سابق الظواهر، هذا خلل في الفهم. وكثير من المسائل لا يحسن التعامل معها طالب العلم إن لم يضع كل نص في مكانه، فانغلب نص على نص، أو إن أعمل نصا وأهدر آخر، فحينئذ يبدأ الخلل. والواجب قاعدة الإعمال للإهمال، وأعني بالإهمال إعمال جميع ما ورد في الباب. نعم.
قال: بل هو متأول متأول وفيه إضمار تقديره، فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها.
إذا تأولنا هذه الكلمة لتستقيم جميع النصوص الواردة في الباب. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك حكمها، أي أن أدركها أداء، فقد أدركها أداء. وذكرت لكم أن من قام من السجدة الثانية لآخر الوقت وبعد فراغه من السجدة الثانية أذن المؤذن بالصلاة التي بعدها فقد أدرك الصلاة أداء لا قضاء، فقد أدرك الصلاة أداء. قد يقول قائل: أين جلسة الاستراحة؟ جلسة الاستراحة من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية، هذا الموقع فيه خلاف وتنبني عليه الأشياء. أنت دخلت الإمام جالس الاستراحة، ابقى واقف لا تجلس ثم تقوم، إمكانك من الثاني. وإن أخطأت في صلاة التسابيح فلم تسبح الاستراحة وقمت، تسبح قبل القراءة كما ثبت عن عبد الله المبارك، وقال لهذا البازري في الفتاوى الحموية، قال للأنظر أن المسعود دخله الإمام جالس الاستراحة فلا يجلس ثم يقوم، وإنما يكبر ينتظر القيامة، بناء على أن نصف الاستراحة من الركعة الثانية وليست من الركعة الأولى، وهي ليست ركنا. والمراد قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، أدرك ركعة أركان هذه الركعة. ولذا من قام السجدة الثانية فدخل وقت الصلاة الأخرى التي بعدها فقد أدرك الصلاة أداء له. الحديث كما تبين معنا في المرة الماضية وردت ألفاظ تسعف بأن المراد الوقت، وهي الفاظ الصحيحة كما سيأتي معنا، وكما ورد: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. لاحظوا هذه الرواية: من أدرك سجدة، هذه الرواية جعلت كانت سببا لخلاف بين الفقهاء. يأتينا إن شاء الله بعد قليل التنويه والتنبيه عليه. فالوقت قطعا والمراد هذا أمر. ومنهم من قال من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة، من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة. وذكرنا أن هذه الفاظ هذا التنصيص في الحديث لم يسمح كنص، فنبهنا لهذا التنبيه عليه بتمامه إن شاء الله. إذن الوقت هو أقوى شيء. الجماعة قرر فيها نص لكن ضعيف، الجمعة أفضل ونصه ضعيف، الجماعة ورد نص مسلم ولكن قلنا أيضا فيه كلام فيه مخالفة، وكان لمسلم منهج غريب في حشر هذا اللفظ ثم ذكر قبله الميزان ثم عاد فذكر رواية مجموعة عن الزهري بلفظ الميزان ليس بهذا اللفظ كما ذكرنا في الدرس الماضي. هذه المسألة رقم ثلاثة. المسألة رقم أربعة إدراك المسافرين صلاة المقيم. المسافر من أدرك صلاة المقيم، من أدرك ركعة مع الإمام أو من أدرك ركعة من الصلاة قد أدرك الصلاة. المسافر إذا أدرك ركعة ويقصر والإمام يتم، مسافر صلى خلف مقيم أدرك ركعة فأكثر كبير ركعتين أو ثلاثة من العصر أو من الظهر، ماذا يفعل؟ يتم. فبتت المسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن إتمام المسافر خلف المقيم فقال ابن عباس تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقول الصحابي تلك سنة كما هو معلوم في المصطلح له حكم الرفع. لو أن المسافر المسبوق لم يدرك ركعة وإنما أدرك دون ركعة، دخل الصلاة العصر وولد الإمام اكتشف بالتخفيف فيقوم ماذا يصلي؟ ركعتين أم يصلي أربعا؟ ظهر الحديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، إن كانت الجماعة تدرك بركعة ومن لم يدرك ركعة فالجماعة لم تدرك في حقه، إن كان الأمر كذلك فيأتي بركعتين، وإن كانت تدرك بما هو دون ذلك فيأتي بأربعة. ومما يدخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة الإدراك الحكمي للحقيقي، الإدراك التقديري كحال الكافر الذي أسلم فأدرك من الصلاة بمقدار ركعة، هذا إدراك ليس حقيقي، هذا إدراك حكمي كحال الحائط أو النفساء التي طهرت وأدركت مقدار ركعة، كحال الصبي الذي بلغ أو الجارية التي حاضت ثم طهرت من حيضها وأدركت مقدار ركعة، فهذا أيضا يدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. عندنا خمس حالات: الأولى الجمعة، والثانية الجماعة، والثالثة إدراك المسافر، والرابعة إدراك الوقت، والخامسة الإدراك الحكمي الذي ذكرنا. وهذه الخمس فيها تفصيل عند العلم. حتى أسهل عليكم قبل أن أقرأ ونعلق، أذكر لكم طرفين ووسط طرفان، مذهبهما مضطرب والوسط مذهبهما فيه خلاف. عند المالكية، هذا مذهب مالك وأتباعه والذي مال به شيخ الإسلام، أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة يشمل جميع الصور الماضية. فعند مالك الذي أدرك ركعة من الجمعة يأتي بثاني، من لم يدرك ركعة من الجمعة يأتي بأربع، المسافر المسبوق إن لم أدرك ركعة يأتي بالإتمام، إن لم يدرك ركعة وأدرك آخر الصلاة يأتي فقط بالقصر إن كان أصله بعيدا. وكذلك المرأة في كل صور بلا استثناء جعل الإمام مالك رحمه الله تعالى حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة مضطردا في جميع المساجد. أبو حنيفة اعتمد على رواية من أدرك من العصر سجدة فقد أدرك الصلاة، فالسجدة يعني تكبيرة، فمن أدرك سجدة، من أدرك الإمام قبل أن يسلم فحينئذ فقد أدرك الركعة. فعند أبي حنيفة رحمه الله المسافر إن صلى رباعية خلف موقن فلم يدرك شيئا إلا الجلوس الأخير، ماذا عليه؟ يتم. مصلي الجمعة إن أدرك الإمام في آخر صلاته ولم يدرك شيئا ماذا يصلي؟ ركعتين، فقد أدرك. من أدرك ركعة أي سجدة فقد أدرك الصلاة. فعند أبي حنيفة إن أدرك قبل السلام الإمام فيصلي الجمعة، وإن أدرك الإمام مسافر مسبوق إن أدرك فقد أدرك الصلاة. وإدراكه للصلاة يجعله يتم ولا يقصر في أي صورة من الصور، إن أدرك شيئا يتم فقد أدرك الصلاة، يتم ولا يقصر. وهكذا يكسر الشيء. أحمد والشافعي رحمهم الله تعالى وقع في مذهبهما خلاف، في الجمعة كمالك، في الجمعة كمالك. إيش يعني كمالك؟ يعني إن أدرك ركعة أتى بأخرى، فإن لم يدرك ركعة أتى بأربع. وما عدا ذلك أقوالهم كما سيأتي من كلام الشارح، والشارح كما تعلمنا يقرر مذهب الشافعية، أقوالهم تكون موزعة، تارة يوافقون أبا حنيفة وتارة يوافقون مالكا. والغالب في الفروع، في فروع أصحاب الشافعي وأحمد أنهم يوافقون الحنفية. هذه إجمالات وأمور كليات أحببت أن أنبه عليها قبل أن نبدأ في الكلام التفصيلي في المسائل مسألة المسألة. نفقر على كلام الشارح رحمه الله.
قال أصحابنا يدخل فيه ثلاث مسائل، إحداهما إذا أدرك من لا يجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لازمته تلك الصلاة.
إذن هذا يشكل عن إدراك إيش؟ إدراك تقدير. الإنسان قبل أن يحتلم لا يجب عليه الصلاة، يجب على ولي أمره أن يأمره. نستطرد قليلا، نبعد شوي. لو أن رجلا حج فأحرم وهو غير محتلم، احتلم في أثناء الحج، هل سقط الحج من ذمته؟ راجح أنه لم يسقط، لكن لو احتلم قبل الإحرام فقد سقطت حجة الإسلام من ذمته. ومن عجيب ما يذكر في كتب التراجم أن التاج السكي يقول حججت مع الوالد ولم أكن قد بلغته، فلما نزلنا الجحفة تعجل ضيفه وتعب الوالد فأمر بأن نبيت تلك الليلة، قال فتأخرنا وحمدت الله تعالى كثيرا على تلك الليلة، فنمت فاحتلمت لأول مرة فبلغت في تلك الليلة قبل الإحرام، يعني تعجل القوم أعلى الحج، فكان هذا التأخير سببا في أن حجة الإسلام قد سقطت في ذمتك. فالآن من أدرك ركعة وكان كافرا من الصلاة، هذا كما قلنا إدراك حكمي، فإن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. نسمع.
قال وذلك بالصبي يبلغ والمجنون والمغمى عليه يفيقان والحائض والنفساء يطهران والكافر يسلم، فمن أدرك من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة، وإن أدرك دون ركعة كتكبيرة ففيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى.
إذن إيش قول مالك لو أدرك دون ركعة؟ لا شيء عليه. إيش قول أبو حنيفة؟ قال تسبيحة. أبو حنيفة قال تسبيحة. إيش رأي أبي حنيفة؟ يجب عليه تجب عليه الصلاة. الآن جاء مثل الشافعية في هذا الفرق، شابه أبا حنيفة ولم يشابه مالكا، فحجتهم من أدرك من العصر سجد، لكن الراوي قال بعد الحديث، قال بعد السجدة، قال والسجدة إنما هي الركعة، فالمراد بالسجدة أصلا الركعة. ويحتجون أيضا بقول ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يحتج عليهم بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أدركت أو حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدهما. إيش معنى حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر ركعتين وسجدتين بعدهما ركعتين؟ إذا بعض المبتدعة، هناك بدعة نراها عند بعض الناس، تجد لما ينكر يسجد سجدتين، بعد ينكر يسجد يقوم ثم يسجد، وهذا الفعل له مستند نقلي لكن فهو خطأ. وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الوتر سجدتين. ايش اللي كان يصلي بعد الوتر سجدتين؟ ركعتين. ففهم هؤلاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر سجدتين انه كان يسجد سجدتين، وهذه عباده فعليه ما يتعبد الله عز وجل بالسجود فقط. فالسجود بعد الوتر مرتين كان يفعله بعض الناس بدعه، والفهم للحديث خلاص. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الوتر السجدتين ركعتين كما قال ابن عمر حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر. فاذا مذهب ابي حنيفه رحمه الله ليس بالراجح في المساله في الاعتماد على قوله السجده، هذا المذهب مرجوح وسائر الادله تدل على كذلك. نسمع الآن.
قال وإن أدرك دون ركعة كتكبيرة ففيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى، أحدهما لا تلزمه لمفهوم هذا الحديث.
قال مفهوم الحديث ليس منطوقا، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، هذا هو المنطوق. والمفهوم من لم يدرك إيش؟ من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة. هل مفهوم مخالف حجة؟ هو حجة ما لم يكن القيد بلاغيا، وما لم يقم مقام مفهوم مخالفة منطوق هو أقوى منه. فمثلا ولا تأكل ربا أضعافا مضاعفة أضعاف مضاعفة هذا أي بيان بلاغ. الله عز وجل يبين أن نفس المراد جشعة لا تقبل بالقليل، وإلا الربا قليله وكثيره حرام. إذا النبي في خطبة الوداع قال وأضع الربا قليله وكثيره تحت قدمي هذه، وأول ربا أضعه ربا العباس، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. قال أو كثر زيادة، فلا ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. لا ينبغي أن يقول قائل إن الأضعاف مضاعفة في الربا والحرام فقط، والمفهوم أنه لم يكن كذلك فليس بحرام. فإذا خرج هذا القيد مخرج الغالب، الغالب على الربا أنه يأكل، أنه على أكل الربا أنه يأكل أضعاف مضاعفة. فإذا كان القيد قد خرج مخرج الغالب فلم يكن قيدا تشريعيا يدور معه الحكم وجودا وعدما، بمعنى إن وجد هذا القيد أو إن وجد هذه الصفة وجد الحكم، وإن انتفى هذه الصفة انتفى الحكم. نعم، وهذا يفيدنا في كلامنا، نسمع كلامنا.
قال وأصحه ما عند أصحابنا تلزمه لأنه أدرك جزءا منه فاستوى قليله وكثيره.
إذن الشافعية في هذه المسألة كالحنفية، ومستند الحنفية ضعيف، والصواب أن من لم يدرك ركعة فلا شيء عليه، هذا هو الصواب. نعم.
قال ولأنه يشترط قدر الصلاة بكمالها بالاتفاق، فينبغي أن لا يفرق بين تكبيرة وركعة.
النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فنحن نوجب على ما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهر البصر. نعم.
قال وأجاب عن الحديث بأن التقييد بركعة خرج على الغالب.
ليش يعني خرج على الغالب؟ يعني لا يريد الشرع أن يعلق الحكم به، وإنما الغالب أن الذي يصلي الذي يدرك ركعة، والأمر ليس كذلك. هذا قيد تشريعي، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، قيد تشريعي وليس قيد بياني. لا يقال أنه خرج مخرج الغالب، فهو أراد الآن أن يستدل لمذهب أبي حنيفة، أو أراد أن يستدل بالتكبيرة، وأراد أن يقول أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. ها هنا جعل هذا القيد خرج مخرج الغالب، وفي سائر المسائل لا يجعل كذلك. وهذا يسمى في علم الأصول التحكم، والتحكم هو القول بالتشفي، فلا يجعل القول مضطردا، متى شاء أعمله وفي نفس النص ألغاه. ففي بعض الفروع يعمل، في بعض الفروع يهمل، وهذا أمر عند الأصوليين غير مقبول. فقيد من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة في الوقت واص، ولا كهر الفخر عن الغالب، فالذي لم يدرك ركعة ما أدرك الصلاة، الذي لم يدرك ركعة فما أدرك الصلاة إعمالا موفقا. نعم.
قال فإن غالب ما يمكن معرفة إدراكه ركعة ونحوها، وأما التكبيرة فلا يكاد يحس بها. وهل يشترط مع التكبيرة أو الركعة إمكان الطهارة؟ في وجهان لأصحابنا، أصحهما أنه لا يشترط،
لا يشترط طهارة، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، أي بعد طهارته إلى آخره. نعم.
قال المسألة الثانية،
أي من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة ولو لم يكن متطهرا، ويجب عليه التطهر وأداء الصلاة، ولو لم يكن متطهرا يجب عليه التطهر وأداء الصلاة، ثلاث شروط الطهارة لذلك. هذه المسألة الأولى، وهي المسألة التي قلنا عنها الذي يكون فيها الإدراك حكميا تقديريا، وليس هذا الإدراك هو المعنى أصالة. المعنى أصالة من أدرك ركعة من العصر، من أدرك ركعة من الفجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المسألة الثانية، إذا دخل في الصلاة في آخر وقتها وصلى ركعة ثم خرج الوقت، كان مدركا لأدائها ويقول كلها أداء، ويقول كلها أداء، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا.
إذن الصحيح أن من أدرك ركعة واحدة في وقتها ثم بعد قيام من السجدة الثانية دخل وقت الصلاة التي بعدها فيكون قد أدرك الصلاة جميعها أداء لا قضاء، قد أدرك الصلاة أداء لا قضاء. على خلاف فهذه أداء القضاء، لكن الصواب كما قال وهذا هو الصحيح عند أصحاب الصحيح أنه أدركها أداء. لو قلنا أدركها قضاء لا غير الحديث من أدرك ركعة أدرك الصلاة يعني قضاء، الحديث هو نص الضعيف. بعضهم يفصل فيقول فقد أدرك ما أدرك في الوقت أداء وما بعده قضاء، وأيضا هذا التفصيل ليس صحيح. لكن هذا التفصيل لو اعتبرنا على التنزل والافتراض فلهذا الاعتبار ثمار، أذكر يذكر تتمك للشرح.
قال وقال بعض أصحابنا يكون كلها قضاء، وقال بعضهم ما وقع في الوقت أداء وما بعده قضاء. وتظهر فائدة الخلاف في مسافر نوى القصر وصلى ركعة في الوقت وباقيها بعده، فإن قلنا الجميع أداء فله قصرها، وإن قلنا كلها قضاء أو بعضها وجب إتمامها أربعة. إن قلنا إذا
نبقى الآن، لو قلنا على التنزل والاشتراط أن الذي أدركه في الوقت قضاء وما لم يدركه في الوقت، الذي أدركه في الوقت أداء والذي لم يدركه قضاء، فلو مسافر أدرك ركعة في الوقت من العصر، العصر كما تعلمون رباعية، الآن أدرك ركعة أذان، الركعة المتبقية قضاء على القول هذا، فلو أنه قضاء الآن ماذا يأتي؟ يأتي بهذه الركعة فقط أم يأتي بثلاث ركعات؟ إن قلنا أدركها كلها أداء فيأتي بركعة واحدة، هذا هو الصحيح، من أدرك ركعة فقط أدرك الصحيح. وإن قلنا المتبقية قضاء ماذا عليه؟ يأتي بثلاث، والصواب أول شيء. لكن بدأ يفرق ولكن، والتفريق في صلاة المسافر كثيرة. أذكر لكم بعض الفروق. رب المسافر تذكر أن صلاة في الحضر فاتته، فكيف يصليها؟ رب المسافر تذكر أراد يصلي العصر، قال إيه، أو أراد يصلي المغرب، قال صلاة العصر ما صليتها. لو تذكر أنه العظام ما صلىها قد اجمع قد اجتهد، لكن تذكر في وقت المغرب أنه لم يصلي العصر، صلى ظهر ساعة وبقي يسافر، شغل بسفره، جاء المغرب دخل يصلي فما صليت العصر، وأنا سافرت بعد العصر ففاتت الصلاة قضائيا وهو لم يصل بالسفر، ماذا يصلي الآن؟ يقصر أم يتم؟ مسافر الآن يقصر أم يتم؟ ماذا وجب في كلمتين؟ كم واحد؟ يؤدي الذي في ذمته، من نسيها من نهى عن صلاة تكون نسيها فليصليها مثل القرآن. هل العبرة بالحال الجديد أم بالقديم؟ العبرة بالقديم، لو أنك أعطيت زكاة لفقير فغاب عنك قليلا فأصبح غنيا، هل الزكاة أم الزكاة؟ حال قديم يكفيك، ممكن تقضى حسب الزكاة بعد قليل تعتير عشر ساعات صار غني، يقضي شيء واحد طاقية واحد مات جاءت ورثة، الزكاة قبلت، الزكاة أدت للطيب وخرجت من ذمتك. طب نعكس، ايش نعكس؟ رجل مقيم رجل مقيم تذكر أنه فاتته صلاة سفرية من صلوات القصر، إيش صلي؟ هذا الذي فيه خلاف. المسألة الأولى تكاد لا يكون فيه خلاف، والراجح أنه يصلي الذي وجب في ذمته بصلاة ركعتين. الآن نأتي لمسألة ثالثة التي افترض عليها الكلام الإمام النووي والخلاف فيها ضعيف وهي معروفة، نذكر المسألة الثالثة نتمم الكلام.
قال وإن قلنا كلها قضاء أو كلها قضاء أو بعضها وجب إتمامها أربعة، إن قلنا إن فائدة السفر إذا قضاها في السفر يجب إتمامها.
فائدة السفر إن قضاها في السفر إيش يجب عليه؟ نعم، يعني واحد فاتت الظهر، فاتت العضل الظهر فتذكرها قبيل العصر بقلبه، بدأت بصلاتها أتم ركعة فأذن العصر، إيش المطلوب هنا؟ يصلي فاتت العصر في السفر، فاتت الظهر في السفر، في وقت الظهر يقصر ليلتين، يقصر أدرك الصلاة يقصر. بل لو فاتته فائدة السفر في السفر بناء على ما ذكرنا من فروض، ايش الواجب عليه؟ ركعتين. لو واحد نام عن صلاة الظهر او نام عن صلاة العصر ففاتته العصر وهو مسافر، فاتته صلاة السفر في سفر، فمن نام عن صلاة نسيها فليصليها من تذكرها، ايش يصلي؟ ركعتين، يصلي ركعتين. فقوله إن قلنا أن فائدة السفر إذا قضاها في السفر، أي قضاها في السفر قبل أن يصير مقيما، فالصلاة من يقضي في السفر. نعم.
قال هذا كله إذا أدرك ركعة في الوقت، فإن كان دون ركعة فقال بعض أصحابنا هو كالركعة، وقال الجمهور يقول كلها قضاء، واتفقوا على أنه لا
يكون. فإن كان دون ركعة قال بعض أصحابنا كالحنفية هو كالركعة، وقال الجمهور إذا لم يدرك ركعة حتى في السفر يكون قد أداها قضاء لا أداء. والأداء والقضاء هنا يترتب عليه الإسم وعدمه، يعني هل هو آثم في أداء هذه الصلاة أما أن الإسم مرتفع عنه، هذه هي الثمرة. نعم.
قال واتفقوا على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت، وإن قلنا إنها أداء
حتى مع قولنا إنها أداء إلى أن تأخير وقت الصلاة عند غروب الشمس أو عند طلوعها فهذا أمر فيه مخالفة. وفي قوله أن أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع دلالة على أن الفريضة تصلى في كل وقت وفي كل حال، الفريضة تصلى في وقت في كل وقت وفي كل حال، تقصد تعمد تأخير الصلاة إلى آخر هذا الوقت فيه اسم، لكن هذا الاسم لا يجعل هذه العبادة ملغاة، هذا الاسم لا يسقط هذه العبادة من الذمة، تبقى واجبة في الذمة ويبقى على صاحبها أن يؤديها قبل خروج وقتها. فأداء فريضة في وقت النهي مشروع وليس ممنوع، التأخير ممنوع. وهذا يؤكد ما ذكرته لكم أكثر من مرة أن المنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة المعدوم في السن، أن المنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة المنهي عنه حسن. نعم.
قال وفيه احتمال لأبي محمد الجويني على قولنا أداء وليس بشيء،
في احتمال لقول أبي محمد الجويني أن الصلاة أداء حتى لو ما أدرك الركعة وهذا ليس بشيء. نعم.
قال المسألة الثالثة إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركا لفضيلة الجماعة بلا خلاف، وإن لم يدرك ركعة بل أدركه قبل السلام بحيث لا يكتسب له ركعة، ففيه وجهان لأصحابنا.
هذه مسألة ثالثة وبعض الفروع تداخل معها التي قدمناها. هل يشترط بإدراك ثواب صلاة الجماعة أن تدرك ركعة بتمامها مع الإمام، بحيث لو أنك جئت في الجلوس الأخير أو بعد الركوع الأخير للإمام هل تكون مدركا للجماعة أم لا؟ وهذه المسألة أيضا لها اهتمام، وإن أدخلها الشارح رحمه الله نذكرها ونشير إلى ما يتداخل معها سبق آنفا. بناء على ما ذكرنا من مذاهب مضطردة، عند مالك إيش يكون الأمر؟ من لا تكسب الجماعة إلا بإدراك ركعة، لأن الإمام مالك عنده الأمر مضطرد. عند أبي حنيفة أن أدرك الجلوس فقد أدرك الجماعة، من أدرك الجلوس مع الإمام فقد أدرك الجماعة. وحجة الإمام أبي حنيفة ذكرناها، من أدرك سجدة وقبل مرد السجدة أصلا الركعة إلى آخر ما ورد. ورد عند أبي داود، بل ثبت عند أبي داود والنسائي وأحمد والبخاري في التاريخ الكبير والحاكم، والحديث إسناده قوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ أحسن الوضوء ثم راح ووجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينتقص ذلك من أجورهم شيئا. أعيد الحديث: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجور من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إيش إلى الحديث؟ أن إدراك ثواب الجماعة يكون على الحرص عليها وعدم التعمد في فواتها. إذا قال السدي كما في مرعاة المفاتيح الجزء الثاني 930 قد ظاهر هذا الحديث أن إدراك فضل الجماعة يتوقف على أن يسعى لها بوجهه ولا يقصر في ذلك، سواء أدركها أو لم يدركها، فمن أدرك جزءا منها ولو في التشهد فهو مدرك بالأولى، وليس الأجر والفضل مما يعرف بالاجتهاد. فلا عبرة بقول من يخالف قوله الحديث في هذا الباب أصلا. فحديث من أدرك ركعة فقد أدرك، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ورد أصالة في الوقت، وأما الجماعة فذكرنا أن من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، أن الزيادة مع الإمام لم تكن. فيبقى الأجر إن أعملناه من الحديث فبالعموم. أما هذا النص الذي عند أبي داود والنسائي وأحمد والبخاري في التاريخ الكبير والحاكم، فهذا نص خاص في المسألة، فهذا نص خاص في المسألة: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجور من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وبناء عليه الذي أرى أو تعالى أعلم أن من أدرك الجلوس الأخير أدرك الجماعة، وأن ينبني على هذا الشيء لو كانت الجماعة ليست في المسجد الذي لكم من راتب وتأخرت أنت ومن معك مجموعة معك من الإخوة، وجدت الإمام جالس التشهد الأخير الأفضل أن تلتحقوا بهم أم أن تنتظروا حتى يسلم الإمام حتى يسلم الإمام فتصلوا جماعة ثانية؟ على القول أنك لا تدرك الجماعة، الأفضل أن تنتظر حتى يسلم ثم تصلوا جماعة ثانية. الجماعة الثانية هذه ليست في المسجد، ليس هنالك إمام راتب. وعلى قول من قال إن الصلاة تدرك بالجلوس الأخير، إيش يكون؟ تصلي معهم. وبلا شك إن الله كما ثبت عند أبي داود وابن خزيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تكون صلاة المؤمنين واحدة. فرق آخر في الجمع بين الصلاتين، لو أنك جئت والإمام في التشهد الأخير في صلاة الظهر وكان الإمام متعجزا، الواجب عليك أن تقوم وتأتي بأربع ركعات الظهر. الإمام متعجز وأنت متأمن، سلمت من الظهر دخلت في الجمع والإمام في الجلوس الأخير، في الجلوس الأخير ما هي صلاة؟ صلاة العصر. فعلى مذهب مالك لا يجوز لك الجمع، لأن الجمع في الحضر لا يكون إلا في جمع، وأنت ما دعوت الجمع. وعلى هذا الأمر على ما ذكرنا لك الجمع، وهذا الصواب. وعليه يظهر أن المسافر إن أدرك الإمام قبل التسليم ولو لم يدرك الركعة فعليه أن يأتي بالصلاة تامة. هذا خلاف ما قررناه عن مالك. قلنا مالك ماذا يقول؟ إذا أدرك ركعة أدرك الصلاة ويأتي بالتمام، وإذا لم يدرك ركعة يقوم ويأتي بالقصر. والصواب أن من أدرك شيئا مع الإمام فقد أدرك ثوابها، فإن كان الأمر كذلك فمن كان مسافرا فأدرك شيئا مع الإمام ركعة أو دونها فالواجب عليه الإتمام، بعموم حديث ابن عباس لما سئل عن إتمام المسافر خلف الإمام إيش قال؟ قال يتم تلك سنة القاسم. هذا يشمل المسبوق والمسافر، يشمل كان قد أدرك الصلاة من أولها أو أدرك أي شيء منها مع الإمام، والله تعالى أعلم. فإذا صلاة الجماعة تدرك بدون الركعة، والله تعالى نسمع.
قال وإن لم يدرك ركعة بل أدركه قبل السلام بحيث لا يحسب له ركعة، ففيه وجهان لأصحابنا، أحدهما لا يكون مدركا للجماعة لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، والثاني وهو الصحيح وبه قال جمهور أصحابنا يكون مدركا لفضيلة الجماعة لأنه أدرك جزءا منه، ويجاب عن مفهوم الحديث بما سبق.
إيش يجاب عن مفهوم الحديث بما سبق؟ يعني مخرج مخرج إحنا لماذا نجيب عنه؟ نقوم طعما في المسألة نص أظهر وأصرح من المفهوم، فإن أخذنا حكما من مفهوم وهذا المفهوم نازعه منطوق نص آخر، فمنطوق النص الآخر مقدم على المفهوم، لأن الأصوليين مجمعون على أن المنطوق مقدم على المفهوم، لأن المفاهيم قد ألغيت كثير من النصوص، فالمنطوق مقدم على المفهوم. قال بحيث قوة دلالة دلالات، بقيت مسألة مهمة وهي الجمعة، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة في الجمعة، بمعنى مسبوق أدرك ركعة يقوم ويأتي بإيش؟ بركعة. هذا مذهب مالك بل هذا مذهب الجمهور. مسبوق ما ضرب ركعة، مسبوق ما ضرب ركعة، أضرب الإمام في جلوس الخير في صلاة الجمعة. على مفهوم الحديث ماذا يأتي؟ يأتي بأربعة، يأتي بأربعة بناء على غموض حديث من أدرك ركعة من فضل ركعة الصلاة. أما ما أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق يحيى بن المتوكل عن صالح بن الأخطر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى، فإن أدركهم جلوسا فليصلي أربعا. فهذا النص لو كان ثابتا لما جاز لنا أن نحيد عنه، لأنه منطوق في المسألة. ولكن يحيى المتوكل وصالح بن الأخضر كلاهما ضعيف، وصالح خالف جماعة من أصحاب الزهري. ورأينا أن أصحاب الصحيحين وخالف المسلم لما رأوا حديث الطرق عن الزهري لم يذكروا هذه الأفضل. فبقي معه العموم، مع من بقي العموم؟ مع القائلين بأن يأتي بأربع، ومع ثالثهم عموم آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لو كان حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة المراد به الجمعة وورد التصريح في الجمعة لكان نصا في المسألة، ولكن كل ما ورد في الجمعة لم يثبت شيء. فبقي الاستدلال بالحديث على عمومه: ومن وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أي نحن هل الجمعة بدل الظهر أم أن الجمعة صلاة مستقلة؟ الجمعة صلاة مستقلة ليست بدل الظهر. الجمعة حتى في وقتها منفكة عن وقت صلاة الظهر. فالذي أراه راجع في المسألة أن من أدرك شيئا من هذه الصلاة لا يصلي الظهر، وإنما هو مخاطب بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ما أدركتم فصلوا وما أدركتم فأتموا. والجمعة صلاة مستقلة قائمة برأسها. تبقى مسألة ويبقى فرع المسألة: هل المأموم إن قام فأتم الركعة سواء أدرك ركعة أو لم يدرك شيئا، هل المسبوق للجمعة يجهر أم يسر؟ يجهر أم يسر؟ يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى جلد 24-7: ما نصه بالحرف وتأمل، ولكلامه صلة خفية بمسألتنا. يقول: والجمعة لا يصليها أحد منفردا، فلا يتصور أن يجهر فيها منفرد، والمسبوق كالمنفرد فلا يجهر، لكنه مدرك للجمعة ظنا وتبعا، ولا يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع، ولهذا لا يشترط لما يقضيه المسبوق العدد، ولهذا لا يشترط لما يقضيه المسبوق العدد. ايش تريد شيخ الاسلام به الفكره؟ ولهذا لا يشترط بما يقضيه المسبوق العدد. ايش يريد شيخ الاسلام به الكلمه؟ انه غير مقيد بالعدد. فلما قصر قاعده لا يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع، وان المسبوق تابع والمتبوع امام،
والإمام يجهر ويشرع في حق الجار. فقال كذلك الأدب، فإذا فتت ركعة فلو يشرب في المتبوء كالتابع فلا يلزم أن يأتي بالفاتة، إن فتت ركعتان فلا يلزم أن يأتي بركعتين. إذن إيش يقول ابن تيمية رحمه الله؟ يقول يأتي بأربع على قول الجمهور، يقول يأتي بأربع على قول الجمهور، وهذا مراد من قوله ولهذا لا يشترط بما يقتضيه المسبوق له. والمسألة كما ذكرت لكم همي أن تعرفوا الأصل الذي بني عليه الخلاف فيها. فالأصل النصي المنطوق لم يثبت، ولذلك اتسع الخلاف. فالخلاف المسألة تقدير الإمام الشاطبي رحمه الله كل مسألة يتجالوها أصلان كليان الخلاف فيها مستساغ ما لم يأتي نص في عين المسألة، فمن لم يقف عليه معذور ولا يجوز أن يتوسع في خلاف لما وقع النص معذور. لكن لا يقال خلاف فيها مقواس لو جاء نص، لو صح الحديث الذي ذكرناه قبل قليل طريقة ابن بروك المصاب الأخطر لما جاز لنا أن نحيي على القول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى بقيت بقية مهمة عالجها الإمام ابن القيم معالجة قوية، وهي نموذج من مئات المسائل عند علماء الحنفية، ذكرها في الرابع من علماء المعتقدين، نذكرها في مطلع درس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. أخ يقول من فتته صلاة الجمعة هل يصليها الجمعة أم ظهرا؟ من كان معذورا في فوات صلاة كان معذورا وليس في الجمعة واجبة في حقه فيصليها ظهرا، ولا أقول يصليها أربعا لأن المسافر معذورا ويصلي ركعتين، ولكن ركعتا المسافر قصر ظهر وليست بجمعة. وأما العبد والمريض والمرأة فهذا يصلي، فهؤلاء كما ثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وعن جمع من السلف أنهم يصلون أربعا. وكذا من فتته صلاة الجمعة ولم يدرك شيئا ما دخل وجد الناس يخرجون فهذا يصلي أربعا إن كان نائما أو ناسيا فيصلي أربعا. من فتته صلاة المفروضة ودخل وقت الصلاة المفروضة الثانية هل يصلي الفائتة أم يصلي الحاضرة؟ الواجب أن تؤدي الصلوات كما فرضها الله مرتبة. ولكن لو تذكرت الصلاة بعد أداء الفريضة فوقتها حين تذكرها، رجل صلى العصر فبعد فراغه من العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر، ففي حقه الآن الظهر واجب عليه يصلي الظهر ولا يعيد العصر الذي أداه من العصر صحيح. لو تذكر وهو في صلاة العصر أنه لم يصلي الظهر يكمل ما شغلت به ذمته ثم يأتي بالظهر، تذكر عند الإقامة له أن يخالف الإمام في النية ينوي الظهر والإمام يصلي العصر ثم يقوم يصلي العصر لا حرج في ذلك. والله تعالى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الوتر؟ كان يصليهما جالسا. لما يموت الإنسان ماذا يحدث لقرينه؟ غيب لا يعلمه إلا الله. وأما الحديث الذي أورده أبو حامد الغزالي في الإحياء وكذلك ابن قدامة في مختصر منهج القاصدين أن الملك من القرين يقول لله عز وجل يا رب قد وكلتني بفلان فماذا أفعل؟ في الحديث قال كان مؤمنا يقول الله تعالى له يعني كان ميت مؤمنا، يقول الله لقريبه اذهب عند قبر عبدي وسبحني واحمدني وهللني وكبرني واكتب ذلك في صحيفة عبده الى يوم الدين. وهذا حديث مؤصله كعادة الغزالي في حياته. هل من أدرك التسليم أدرك الصلاة؟ المراد أن من أدرك التسليم من أدرك قبل التسليمة الأولى، فلو قال الله أكبر وجلس فسلم الإمام فقد أدرك الصلاة. أما إذا دخل الإمام يقول السلام عليكم في التسليمة الأولى فقد خرج الإمام من الصلاة ولم يدرك الصلاة. مسافر صلى خلفه مقيم فقصره وفارق الإمام، أخطأ وأساء. فإن كان جاهلا فمعذور بجهل، إن كان جاهلا فمعذور بجهل. هذه المسائل تخفى على الناس، أما أخطأ وأساء. هل من أرسل إلى الفقراء طعاما مهينا كفارة اليمين تبرأ به ذمته؟ بلا شك، بلا شك تبرأ به ذمته إن شاء الله. متى يخرج من الصلاة من يشعر أنه يخرج من ذكر شيء؟ إذا كشف عن هذا مرارا وتكرارا وتبين أنه وهم ووسواس فما ينبغي أن يخرج ولا أن يجبر على الخروج. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح كما ثبت معنا قال لا ينصرف أحدكم من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يشم رائحة. طبعا يسمع صوتا هذا خطاب لمن كان له سمع جيد سمع الناس. يقول أبو محمد البغوي في شرح السنة وليس هذا الخطاب موجه لمن كان أصم أو كان أخشم لا يشم، فهذا الخطاب لا ليس وموجه عنده الله تعالى. العراقي الذي يسكن هنا في الأردن إذا تم تخييره بين الرجوع إلى العراق والسفر إذا لم يكفر لا يفعل هو أدرى بالتقدير، فرق بين بلد وبلد وبين شخص وشخص إلى آخره. هل يمكن أن يزال في عمر الإنسان؟ نعم ممكن، يمحو الله ما يشاء عندهم الكتاب. بالزيادة تكون بالنسبة إلى ما عند الملك الذي وكل بفضل روحك. ألا يصبط من هذا الباب أن من جاء إلى صلاة الجمعة في التشهد فعليه أن يصلي أربع ركعات على الخلاف الذي ذكرناه ولو بالنص في الجمعة خاصة؟ ما حكم شراء السلعة بتقسيط؟ لا خلاف بين أهل العلم أن شراء السلعة بتقسيط جائز، وأن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في البخاري أعتقد دريرة على 10 أقساط، والخلاف بين العلم في الزيادة بسبب التقسيط. أما ذات التقسيط من غير زيادة فهذه هذا أمر لا شيء فيه، أما الزيادة فهذا فيه خلاف وقد فصلناه طويلا في دروس السبت، وتبين من التفصيل أن المنع أقرب للجواز، أن الممنوع بيع التقسيط الزيادة منه، أما إذا لم تكن هنالك زيادة فلا حرج فيه والله تعالى. ما حكم عدم المبيت بمنى؟ أن بعض الطواف يحرمون في اليوم الثاني ويجلسون ثم في اليوم التاسع يذهبون إلى عرفة دون الذهاب إلى منى، هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ما ينبغي أن يزهد الناس فيه. هذه سنة لم يقع فيها خلاف بين العلماء. ذكرت أن المسوق إذا زال إمامه خامسة أنه لا يؤتد بها، وذكرت أيضا أنه يؤتد بها. الراجح الذي ذكرته التفصيل، إن كان المسوق يعلم أنها زائدة لا يؤتد بها، وإن كان لا يعلم أنها زائدة يؤتد بها. والمسألة شركة كما ذكر ابن نقور في كتابه الفوائد العديدة في المسائل المفيدة والله تعالى. هل للعاقل على امرأة مثل حقوق الزوج ولو أن يعلم السائر أمورها من الخروج من منزل إلى أي مكان وله أن يمنعها من الذهاب؟ المرأة تقدم أمر وليها المحبوسة عنده، فالمرأة قبل أن تزف لزوجها فولي أمرها أبوها، فطاعته مقدمة على طاعة زوجها الذي لم يدخل بها. وبعد وإن استطاعت أن تجمع حسن، يعني لو أن الزوج يأمرها بشيء لا يخالف أمها لا يخالف فيه فهذه طاعة حسنة، لقد تكون واجبة. لكن وقعت المخالفة فأمر الوالد مقدم، وبعد الزواج والبناء والانتقال لبيت الزوج فأمر الزوج مقدم. هل المتابع للدرس عبر الانترنت له الأجر الذي يحضر للمسجد؟ طبعا لا، ليس المتابع للانترنت كالذي في المسجد. الدرس بركته، الجلوس في المسجد بركة، فذلك من الرباط، فذلك من الرباط في المسجد، الخروج من البيت متطهرا لأداء فرض الله لك في كل خطوة حسنة ورفع درجة وخط سيئة. فالجالس في الانترنت ليس كذلك، الذي ينفق مالا ويكفي رجليه في المشي مقابل هذا التعب له عليه أجر، ومقابل ذلك النفقة له عليها أجر. الذي يجلس في هذا المسجد أو في المسجد أمام الشيخ يستفيد من العلم المحقق ومن سمت الشيخ ما لم يستفده الذي ينظر ويسمع في مجرد السماع وهكذا. فبلا شك، ولكن المستمع له أجر، المستمع له أجر. وإن قال المستمع يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ولم يستطع الحضور وتمنى أن يكون حاضرا، فأرجو أن يطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من الترمذي: فهما في الأجر سواء وهما في الأجر سواء. فلهذه الأمية التي حدث بها نفسه من عمل الطاعات هو لا يقدر على أدائها ولكنه يتمناها، فأرجو أن يكون له إن شاء الله تعالى له أجرنا أو أجر من يحضر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.